بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا. عبراتها تسقي الثرى لو لم تكن، زفراتها تدع الرياض همودا. ناحت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلف غير كفيلها مصفودا. نادت فصدعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين، إنسان عيني يا حسين، أخي يا أملي وعقد جماني المنضودا. ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدودا. لمحنة شغلتك عني أمقلا، حاشاك إنك ما بريح ودودا. ناداها من فوق الرموح، الله يرعاك، صبري يا خي وسلمي أمرك المولى. راسي على راس الرموح، هل رايح ويا؟ لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل من خطبة سيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبين زينب بنت علي أمير المؤمنين في مجلس يزيد قالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن أو قد هتكت ستورهن، وأبديت وجوههن أو أبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي، وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، وكيف يستبطئ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. صدقت سيدتنا ومولاتنا زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا في ليلة مضت عن أن الظروف التي أحاطت بالعقيلة زينب عليها السلام لم تكن تقتضي في الحالة العادية أن يبرز منها هذا الخطاب المعجز في معانيه والمعجز في ألفاظه وبلاغته، فإن كونها امرأة في وسط الرجال تخطب هذا يعارض أن يكون خطابها بهذه القوة وبهذه البلاغة وبهذا المعنى والمضمون، وكذلك أيضا فإن كون الخطاب مرتجلا يعاكس الخطاب المرتجل أن يكون المتكلم في هذا المستوى وهذه الدرجة من القوة من حيث المعنى واللفظ. يضاف إلى ذلك الوضع البدني بعد سفر طويل استمر قرابة 18 يوما، والوضع النفسي الذي نتج عن فقد إخوتها وابنها وأبناء إخوتها، كل ذلك يعارض أن يكون الخطاب بهذا المستوى من العظمة ومن الفخامة ومن العمق. عندما نأتي وندخل إلى داخل هذا الخطاب الذي نقله من أوائل من نقل ابن أبي طيفور صاحب كتاب بلاغات النساء، والذي عاش ما بين سنة 204 هجرية إلى 280. وقد انتخب هذا المؤلف وهو ليس من مدرسة أهل البيت الخطب التي أوردها على أساس بلاغتها وقوتها، من غير أن يكون له في ذلك دافع مذهبي، وإنما جهة بلاغية وقوية، وسماه أيضا بلاغات النساء. في هذا الكتاب أورد خطبة العقيلة زينب سلام الله عليها بألفاظ قريبة جدا مما هو معروف ومشهور وهو يتلى في العادة. كذلك أيضا الآبي في كتابه نثر الدرر في المحاضرات، وهو متوفى بعد سنة 400 هجرية، أيضا أورد خطبة العقيلة زينب عليها السلام. وابن حمدون في التذكرة الحمدونية، وهكذا صاحب الاحتجاج أبو علي الطبرسي أو الطبرسي الذي توفي قبل سنة 500 هجرية، أوردها في كتابه الاحتجاج. وقد قدم في كتابه الاحتجاج أن هذه المتون التي جاء بها هي مما عليه الإجماع، المناظرات، الاحتجاجات، الأخذ والرد، مما عليه الإجماع ومما هو موافق للأصول والعقول، وإنما حذف أسانيده لكي لا يكون الكتاب ضخما وكبيرا، وإلا فإن له إلى المتكلمين أسانيد عنده معتبرة. على كل حال هو نفس الخطاب هذا حتى لو لم يكن له أي سند، والحال أنه كذلك مسند، بل حتى لو لم يكن له سند كما يقول العلماء بالنقد المضموني والمتني لهذا الخطاب يمكن أن يتوصل الإنسان إلى أنه هذا الخطاب لا يمكن أن يخرج إلا من ذلك المعدن. حتى أن قسما من علمائنا عندما يسألون عن أسانيد مثل دعاء الصباح ودعاء كميل وأمثال ذلك، كما كان آية الله العظمى والفيلسوف والفحل المعرفي شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، فيقول في مثل هذه متونها هي أسانيدها، وأسانيدها هي متونها. يعني إحنا ما يحتاج أن نروح وراء روى فلان عن فلان عن فلان، من الذي يستطيع أن يقول في دعاء الصباح بمثل هذه الكلمات وهذه المعاني وهذه المضامين وهذا الأدب غير أمير المؤمنين عليه السلام؟ وهكذا في مثل دعاء كميل وأمثال ذلك. كذلك عندما نتأمل في مضامين هذه الخطبة الزينبية ومعانيها وأدائها وبلاغتها نجد الأمر كما قال هذا الشيخ الجليل رضوان الله تعالى عليه. هلموا بنا لندخل إلى داخل هذا الخطاب في استعراض سريع للمواضيع التي تعرضت إليها عقيلة الطالبيين سلام الله عليها، بعدما تحدثنا في ليلة مضت عن كيفية استشهاداتها بآيات القرآن الكريم الست التي ذكرتها في خطبتها ما بين اقتباس وما بين استدلال وتوجيه إلى تلك الآيات. ذكرنا في الليلة الماضية هذا المعنى لا نعيده، وإنما نتحدث الآن عن بعض المواضيع التي طرقتها العقيلة زينب عليها السلام في هذا الخطاب، وأذكر بما سبق أن قلناه وهو أن هذا الخطاب من الخطابات القصيرة، يعني بالكثير يأتي في 30 سطرا، وعادة إذا كان الخطاب قصيرا يضيق مساحة المتحدث في طرق وطرح المواضيع المتعددة والمختلفة، لكننا نجدها سلام الله عليها على طريقة الإشارات التلغرافية وعلى طريقة البرقيات تثبت معاني كثيرة جدا نتعرض إليها بالترتيب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول ما تبدأ سلام الله عليها تقول: أنت بعد أن أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة. نفس هذا التعبير يشير إلى معنى أننا نحن لسنا أسارة في الواقع، الأسير هو ذلك الذي يعيش حالة الأسر في داخله، العبد هو ذلك الذي يعيش حالة العبودية في داخله، أما من يكون في داخله حرا في داخله مطلقا لا تسيطر عليه الأوضاع الخارجية ولا يتأثر بهذه المظاهر، هذا قد يساق كما تساق الأسارة ولكنه في الواقع ليس أسيرا، هو حر، هو منطلق، هو متحرر، لا يعيش حالة العبودية ولا الأسر. نحن نعم نساق كما تساق الأسارة باعتبار أن قوة العسف والجبر والسلطان تفرض علينا هذه، لكننا نحن لسنا أسارة في داخلنا، وشاهد ذلك أنها تتكلم وتحاج وتتحدى وتخاطب وتهدد حتى: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك. ومن حالته هكذا لا يمكن أن يكون أسيرا في داخله، وإن كان قد فرض عليه مظهر الأسر ومظهر العبودية والقيد وما شابه ذلك. أصبحنا نساق كما تساق الأسارة. النقطة الثانية التي تتحدث عنها صلوات الله وسلامه عليها الفصل بين النصر الظاهري والخارجي وبين الكرامة الإلهية والتأييد الرباني. قسم من الناس يتصورون أن كون الإنسان ظاهرا في الدنيا غالبا في الدنيا صاحب القدرة والسلطة هذا يتبين أنه مقرب من عند الله عز وجل، ويتبين أن الله حبه، وهذا الأمر كان يركز عليه الأمويون قديما وبالذات في صراعهم مع أمير المؤمنين عليه السلام، وقد قال يزيد لعلي بن الحسين عليه السلام: إن أباك عليا قد ناظر أبي فحكم الله لي، يعني أبو سفيان معاوية، معاوية ابن أبي سفيان، فحكم الله لأبي أو جدي على أبيك، يعني خلى جدي معاوية ينتصر عليه، وهذا دليل، يريد أن يقول هذا دليل على أن الحق معه. ولعلك ترى أن هذا منطق بائس، لكن هل تعلم أن قسما من علماء المسلمين أو من يسمون كذلك يعتقدون بهذا، الذي يقرأ يجد أن من جملة ما يستدل به على أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن محبوبا من الله في زعمه أن علي بن أبي طالب كان مخذولا في معاركه كما يقول. في صفين ما حقق الانتصار النهائي على الخوارج، وإن انتصر عليهم لكنهم في الأخير قتلوه، وهكذا كان حكمه، كان ما أدري أيامه في حالة فوضى، في حالة اضطراب وما شابه ذلك. هذا يعني أنه ليس محبوبا من عند الله. تشوف نفس المنطق اليزيدي الأموي هو موجود في ضمن امتداداتهم وخطهم. زينب العقيل عليه السلام تنسف هذه الفكرة من أساسها، تقول لا تتصور أنه إذا أنت أخذت أقطار السماء أفاق الأرض، أقطار السماء غير ذلك، كل هذه الانتصارات الظاهرية تشوف الدنيا لك متسقة، الأمور مستوسقة، لا تستفيد منها استفادة، أنه هذا يدل على أن عندك، أن لك عند الله كرامة وشأنا، وأن من هزم ظاهرا ليس له شأن عند الله. لا، ليس الأمر كذلك. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساقك كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة لهذا الانتصار الخارجي المزعوم بالنسبة إليك؟ لا، حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا، لا تطش جهلا. أنسيت قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. تفنيد هذه الفكرة التي اعتمد عليها الأمويون كأساس ثقافي بكلمات مختصرة وبآية قرآنية، لا، هذا نوع من الاستدراج، هذا نوع من الإملاء لكم من عند الله عز وجل حتى يرى إلى أين نهايتكم، إلى أين نهايتكم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. هذه من القضايا التي ذكرتها عقيلة الطالبيين. بعد ذلك بدأت توضح مجموعة من الحقائق التاريخية التي سوف تصبح فيما بعد محل جدل ولغط عند أتباع الخط الأموي. فتأتي زينب بنت علي عليه السلام لكي تؤكد معنى من المعاني الذي لا سبيل إلى إنكاره. فماذا تقول؟ تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت في قراءة وقد هتكت في قراءة أخرى. الأنسب في هذا المقام ما دامت هي في صدد توجيه التهمة عليه تخديرك سوقك، الأنسب هنا أن يقال قد هتكت أنت، لأن الخطاب كله ضمن سياق توجيه التهمة وإلباسه جريمة هذا الفعل: قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. هاي رح تصير كما ذكرنا في وقت سابق قضية تسيير نساء أهل البيت عليهم السلام من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام بعد ذلك إلى كربلاء في المدينة. جهد الخط الأموي فلم يفلح في أن يتنكر لهذا الأمر، بعضهم صرح بذلك، بعضهم لم يستطع، مثل الذهبي، مع أن اتجاهه في التاريخ هو هذا الاتجاه، إلا أنه لم يستطع أن ينكر هذا. كيف يمكن أن ينكر شيئا في رابعة النهار ظاهر وفي مثل هذه الخطابات؟ أما غيرهم ممن لا مشكلة عنده في أن ينكر الحقائق المسلمة، قال: ولم يصح أن يزيد أمر بتسيير النساء من الكوفة إلى الشام، ولم يطف برأس الحسين، ولم يؤخذ إلى الشام، وإنما أمر بتسييرهن إلى المدينة في عز وكرامة. يعني عز والكرامة إذا هالشكل ماذا يعني؟ إذن التسفير والتسيير والإذلال. هنا العقيلة زينب عليه السلام وهي شاهد عيان من وقع عليه هذا الأمر تقول: هذا حصل، سوقك بنات رسول الله مو أيضا سفر عادي، وإنما شنو؟ سبايا. سبايا المعنى مالها واضح، أنه على غير إرادتهن بالجبر والقوة ومن غير احترام لشأنهن، بل أكثر من هذا تفصل في هذا الأمر: سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والقريب والبعيد، مروا بهن على مناهل، مناهل يعني الآبار التي ينهل منها الناس المياه لحاجاتهم، مناقل ينقلون منها ومن أماكنها إلى أماكن أخرى، يعني على المدن وفي الطرقات صار هذا التسيير، وفي صورة هتك الستور وإبداء الوجوه، ليس لهن من حماتهن حمي، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، بلدان كثيرة، وهذا موافق للتاريخ حيث قالوا إنهم خرجوا أولا على الفرات ثم عطفوا على دجلة ثم صعدوا شمالا إلى قريب بلاد الشام ثم حلب ثم نكسوا على دمشق، وهذا كان طريق مسلوك ومأهول وفيه المياه والآبار وما شابه ذلك، وفي كل منزل ربما كانوا ينزلون ويأتي الناس يتفرجون ويتشمتون أو يناصرون ويعترضون بحسب توجه تلك المناطق. تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ثم بعد ذلك تقول: هذا أمر ليس غريبا، هذا أمر ليس غريبا. ليش؟ تقول: وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء؟ أنت ابن من؟ من هي جدتك؟ ما هي أصولك؟ كيف احنا نستغرب من هذا الأمر؟ لا نستغربه أبدا. شجرة العنب تعطي عنبا، وشجرة الحنظل تعطي حنظل، هذا أمر طبيعي، شجرة الشوك لا تنبت إلا شوكا، أنت أيضا ابن تلك المرأة التي لاكت كبد حمزة سيد الشهداء ولفظتها بعد ذلك. وكيف يرتجى مراقبته، يعني أن يراقب، يحاسب، يتردد، يفكر، ما يرتجى منك هذا الشيء. ليش؟ لأنك ابن من لفظ فوه فمه أكباد الأزكياء، وضعتها في فمها فلم تسغها ولم تستطع أن تدخلها إلى بطنها فلفظتها، رمتها من جديد، أنت ابن تلك المرأة. فالتذكير بجدته والتذكير بأصوله والتذكير بتاريخ هذه الأسرة، وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدم الشهداء أو بدماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن. احنا هذا نتوقعه، ليس أمرا جديدا، تاريخكم، أجدادكم، آباؤكم، مسيرتكم، تلك بدر، تلك أحد، شاهد على أنكم كنتم تنظرون إلينا أهل البيت بنظرة عداوة وضغا، بنظرة حرب ومواجهة. فالآن هذا الأمر طبيعي، لا نتوقع غيره، هذا أمر تجرون فيه على ما جرى فيه أسلافكم. بعد ذلك تؤكد معنى هو المهم جدا، وهو أنها أكدت أنه تمثل بأبيات ابن الزبعرة السهمي، والتي كفره بها علماء المسلمين من حتى من غير مذهب أهل البيت ما لم يكونوا من الخط الأموي. ثم تقول: غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا لا يا يزيد لا تشل. هذه أبياته هو، لأن أبيات ابن الزبعرة السهمي في تكذيب الرسالة وإنكار النبوة أبيات قصيرة: لعبت هاشم بالملك فلا، خبر جاء ولا وحي نزل، هذا معروف عنه، لكنه هو أكملها بأبيات على نفس الوزن وعلى نفس القافية: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم البطل، سبط رسول الله وعدلناه ببدر فاعتدل. انت قتلتوا منا في بدر وفي احد، من بني أمية قتلتم جماعة، احنا قتلنا من عندكم هذه الجماعة الحسين وابناؤه واصحابه، معادلة في الامرين. يقول لي انت تقول ذلك، ما عندك أي شيء من التحرج ولا التعظم ولا التأثم أنك تقول كلاما يساوي الكفر. ونقلنا في ليلة سبقت كيف صرح بعض أئمة مدرسة الخلفاء من غير الاتجاه الأموي من أنه نحن لا نشك في لعنه، إنما نشك في إيمانه ونعتقد كفره. حتى لو أظهر هذه الأشياء من الكلمات، حتى لو صلى بالناس جماعة، هذه كلها من أجل ذر الرماد في العيون. نقطة مهمة أشارت إليها العقيلة زينب عليها السلام: تحميل المسؤولية ليس فقط ليزيد وإنما لأبيه معاوية أيضا. إن شاء الله يصير عندنا فتح حديث ذات يوم أو ليلة كيف أن الاتجاه الأموي سوى تعويم لقضية قتل الحسين. تعويم بمعنى من اللي قتل الحسين؟ يزيد. يزيد ما كان في كربلاء، فإذا ما هو اللي قتل الحسين؟ المهم ينزل عن هذا. بعدين طشرت سهمة، مرة يقال الذي قتله عبيد الله بن زياد، مرة يقال شمر بن ذي الجوشن، مرة عمر بن سعد، مرة سنان بن أنس، آخر شيء توصلوا إلى نتيجة لا، إنما قتله شيعته من أهل العراق، خلاص انتهى الموضوع. الحسين ما قتله يزيد، وانتهوا به إلى أن الذي قتله إنما هم شيعته من أهل العراق. طيب زينب عليها السلام بحكمتها وفطنتها تقول: اللي مسؤول عن القضية مو سنان ولا شمر، وإن كان لكل واحد منهم إثمه العظيم، ولا عمر بن سعد وإن كان آثما، ولا عبيد الله بن زياد، وإنما لازم تصعد إلى يزيد وسيعلم من ولاك وسول لك ما صنعت. يعني والدك معاوية بئس للظالمين بدلا. اللي مسؤول عن هذه القضية ليس أولئك الأدوات فقط، وإنما هو مصدر الأمر، والذي صنع من الشخص هذا خليفة. ولذلك تقول: وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين غب ذلك بئس للظالمين بدلا. فالقضية تبدأ من فوق في رأي العقيلة زينب سلام الله عليها، ولا ينفع تعويم قضية الإمام الحسين ومقتله في رفع التهمة والمسؤولية عن من ولى ومن أصدر الأمر ومن جيش الجيوش ومن حرك ومن أمر. سلسلة هي، كل واحد بدوره له نصيب في هذا الدم المقدس ويعاقب عليه. أيضا تشير إلى مسألة، وهي قضية ترك جثث أهل البيت عليهم السلام في الصحراء. أي قضايا تاريخية محل خلاف أن تذكرها العقيلة زينب عليها السلام في أثناء خطبتها وتثبتها، هذا جدا مهم. تقول: فهذه الجثث الزواكي تنتابها العواسل، يعني الذؤبان، وتعفرها أمهات الفراعل، يعني الثعالب، أمهات الفراعل الثعالب والعواسل الذئاب. طبعا من الناحية الخارجية لم يحصل هذا، ولذلك لعله لم تستخدم العقيلة زينب فعل الماضي، ما تقول عفرتها أمهات العواسل، انتابتها العواسل وعفرتها أمهات الفراعل، وإنما تستخدم فعل المضارعة من أجل أن تعطي معنى أن هذه كانت بمعرض أن يحدث هذا، وبالتالي أنت صاحب جريمة. الآن هذا الطريقة مستخدمة، تقول لابنك: ليش طلعت كذا؟ ليش طلعت في الشارع؟ كانت سيارة تدهسك تصدمك. هي ما صدمت إلى الآن، ولكن أنت تريد أن تقول له أنت أسأت لأنك كنت في معرض أن تصدمك هذه السيارة وأن تدهسك. كانت هذه الجثث في معرض أن تنتابها الذئاب وأن تعفرها الثعالب، وهذا بسببكم أنتم عطلتم هذه الجثث ولم تسمحوا بدفنها، منعوا في يوم عاشوراء وفي يوم الحادي عشر، منعوا من دفن الحسين وأهل بيته، منع الجيش الأموي ذلك بناء على أوامر من عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد، وبالفعل تركت لولا أن الإمام السجاد جاء في اليوم الثالث عشر كما هو معروف. تثبيت أن هذه الجثث الزواكي تركت معطلة تحت حرارة الشمس، وكانت في معرض أن تلتهمها الحيوانات المفترسة، وكان هذا أيضا من أهدافهم، لكن الله حفظ وحرس. وأخيرا تنتهي إلى أنه بالرغم من كل هذا إلا أنه نحن لسنا منكسرين، نحن لسنا منهزمين، نحن نتحدى، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. شنو قيمتك أنت؟ ماذا لديك؟ اجمع جمعك كله، كل جمعك اجمعه، جمعك بدد، أعيش ما شئت أيامك، جمعك بدد وأيامك عدد. وبالفعل سبحان الله، هذه بأي عين كانت تنظر؟ 3 سنوات بعد واقعة كربلاء هلك يزيد بن معاوية في مصرع سيء جدا، وانتهى للأبد الحكم في الجهة السفيانية. سبحان الله، هذا مما ذكره الإمام الباقر عليه السلام لبعض بني أمية من الفرع المرواني بأنه لما قتل الحسين لما قتل يزيد الحسين عليه السلام منع الله عز وجل بني سفيان من الحكم والسلطة، وإلى الأخير بقوا هكذا لم يحكموا بلاد المسلمين المعروفة والمعهودة. الخلافة السلطة الظاهرية انتقلت إلى فرع وإن كان سيئا، ولكن هذا الفرع الأول اللي قتل الحسين من أجل أن يبقى في السلطة حرم منها، عقب بالحرمان ولو انتقلت إلى فرع آخر. فأنت أيامك معدودة، جمعك مبدد، وأنت تنتظر العقوبة الأخروية عندما ينادي الله عز وجل ويؤذن المؤذن: ألا لعنة الله على الظالمين. وورد هذا في القرآن الكريم: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. جاء في تفاسير أهل البيت عليهم السلام أن هذا المؤذن هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هناك هو المتكلم، وهو صاحب الحوض، وهو نائب رسول الله، وهو المبلغ عنه، وأول ما يؤذن في الناس يؤذن بهذا الأذان: لعنة الله على الظالمين. أنتوا أيضا انتظروا هذه اللعنة، انتظروا هذا الإبعاد والطرد من رحمة الله عز وجل. وأنهت خطابها بهذه الصورة القوية التي لا نظير لها في الواقع. أي قلب هذا عند العقيلة زينب؟ أي جرأة عند هذه المرأة التي كل شيء محيط بها كان يضعفها، ولكنها تزداد قوة وعنفوانا في سبيل عقيدتها وفي سبيل نشر قضيتها. الأمر فعلا كان أمرا صعبا جدا. امرأة في حياتها كما يقول الشاعر: ولم تر حتى عينها ظل شخصها، إلى أن بدت في الغاضرية حسرا. ما ينقل من خدر زينب وحجاب زينب سلام الله عليها طيلة 50 سنة من الزمان، وإذا بها تقف في مجالس الأجانب: أنا وين؟ وين وين الدواوين؟ أنا وين وين الدواوين؟ أنا شو أسوي؟ هلي عني بعيدين. أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من أبكي وتهمل العين، تضايا العبرت بصدر التكسار. وحتى الديوان أيضا ها يهون على ما جرى قبله. قالوا المؤرخون، قالوا: وصل الركب الحسيني إلى الشام قريب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، فأوقفوهن على باب اللي يسمى باب الساعات. باب الساعات هل لأن فيه ساعات؟ هكذا هذا رأي بعض المؤرخين، أو لا لأنهم أوقفوهم فيه عدة ساعات. ليش توقفوهم هكذا؟ إلى أن تخلص صلاة الجمعة مالتهم، ويخرج الناس جميعا للتفرج على هؤلاء السبايا. مو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة، هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصلون إلى قبلة الله ويهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لازم يخرجون ويتفرجون على بنات رسول الله، ثم أخذوا يدورون بهم في الأسواق كما نصت عليه زيارة الناحية المقدسة للإمام الحسين عليه السلام. أنهم ساقوهم وهم مغلولو الأعناق يطاف بهم في الأسواق من سوق إلى سوق، حتى اللي ما حضر كان في الجمعة أيضا ما دام في السوق أيضا يتفرج عليهم. وقد ركزوا الرؤوس في وسط المحامل حتى ينظر الناس إليها وإلى نساء رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا أن سهل بن سعد الساعدي كان في طريقه إلى بلاد الشام لكي يزور بيت المقدس، وإذا به يرى الأوضاع في حالة زينة وحالة فرح وسرور، وإذا به يجد هذا الركب المثقل بالأحزان. جاء إليهم وسأل عنهم، فإذا بها العقيلة زينب وزين العابدين وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلم عليها وقال يلي على المطية والله حنين شي جاء أحزاني علي، يخسان هل هالبلد منتي خارجي وشنش يمس بي من شيوخ المسلمين وحسينا. قالت أنا جد النبي صفوة الجبار وأبوي حيدر قاسم الجنة مع النار، ومكسورة الأضلاع شمامة المختار، أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين. قال هالحسب والنسب هاللي تذكرين، معروف صح الخبر جدك نبينا، لكن يا زينب وين خدر اليوسفون، تركبين حسرة فوق ناقة واخوتك وين؟ قالت لا لا تسأل، عاين روس الأرماح هذا الخدر يا سهل عني قوى دورا، وعمود خيمتنا حسين الزلزل وطاح، بديار غربة يا سهل ضيعني حسين. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها، يا لقومي تصدق الأنذال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.